نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
الدور الأساس والدور الأول هو للأمريكي حتى أكثر من الإسرائيلي. الإسرائيلي لولا الدور الأمريكي لم يكن ليستمر كل هذه المدة، لم يكن ليتمكن من فعل ما فعله حتى الآن، لا بحجم ما فعل ولا بمستوى الاستمرار لفعل ذلك. وفعل ما فعل بهذا المستوى من التدمير والقتل وارتكاب جرائم الإبادة والحصار بهذا الحجم وبالاستمرار كل هذه المدة نتيجة للدور الأمريكي والمساندة الأمريكية كذلك الاشتراك الأمريكي. فالأمريكي يتحمل أكبر الوزر والعار والخزي، وله الدور الأول في كل ذلك.
قنبلة مارك 84 أو بي 117 هي قنبلة أمريكية الصنع يتم إمداد الجيش الإسرائيلي بها بشكل مستمر، ويستخدمها الآن في عدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة. تعد هذه القنبلة متعددة الأغراض، حرة الإسقاط، وتعرف أيضا باسم المطرقة لقوتها الشديدة. صنعت قنبلة مارك 84 عام 1983 تحت اسم مارك، ولها نسخ متعددة واستخدمت بكثرة في العملية العسكرية. تزن هذه القنبلة نحو 925 كيلوغراما، منها 429 كيلوغراما مادة متفجرة. يمكنها اختراق ما يصل إلى 38 سنتيمترا من المعادن، والتسبب في حفرة عمقها يصل إلى 11 مترا في بعض الأحيان. كما يمكن أن تتسبب قنبلة مارك 84 بقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.
قنابل ارتجاجية، نوعيات خطيرة وثقيلة، تسقط سقوطا حرا، تخترق سطح الأرض وتنفجر في عمقه، تدمر الأنفاق والخنادق، وتقتل كل ما هو حي من مسافة 300 متر من نقطة سقوطها. هي نفسها التي تلقيها طائرات الاحتلال في قطاع غزة بإمدادات أمريكية دون انقطاع للقضاء على النساء والأطفال في قطاع غزة، بعدما باءت كل محاولاتها بالفشل للقضاء على المقاومة. صناعة أمريكية تغذي العدوان الإسرائيلي. 2000 طن من الإمدادات الأمريكية، من بينها القنابل الزلزالية.
من أمريكا القشة التي لن تكون بعد الطوفان كما كان يقال عنها قبله دولة عظمى، إلى إسرائيل السرطان المسعور الأعمى الذي يفر من وفاته إلى زواله، ومن تراجعه إلى اقتلاعه. يتواصل وصول الشيوخ والقنابل على جسر يمتد إسناده ويستمر دعمه وتتأكد شراكته. ينطلق من أمام أبواب الأمم المتحدة ويمر عبر البحار والقارات والدول المطلة، ليصل القاتل إلى القاتل والقنابل إلى المخازن من أمام عيون إخوة فلسطين وجيرانها. وفيما يستمر سير اتفاق أعرج قطع الصهاينة طرفا منه يتربصون بالبقية، يتباهى نتنياهو بأعلى صوت أمام حكومته بتحميل أمريكا الوزر الأكبر لما قد فعل ولما سوف يفعل.
دونالد ترامب استخدم أكثر من مرة بأنه إذا لم تنفذ الشروط الأمريكية بحذافيرها وبالطريقة التي يراها سوف تفتح أبواب الجحيم، ولكن لا يوجد أي أبواب إضافية للجحيم ولا نوافذ مختلفة عن الجحيم الذي فتحته إدارة جو بايدن. فبالتالي إذا استؤنفت هذه الحرب باعتقادي أن دونالد ترامب سوف يكون أحد الخاسرين الكبار من استئناف هذه الحرب. لماذا؟ العامل الأول لأن الجحيم الحقيقي الذي يتحدث عنه دونالد ترامب سوف ينزل من الخيال إلى الواقع، وسوف يكتشف الجميع بأن جحيم دونالد ترامب لا يختلف عن جحيم بايدن. والعامل الآخر بأن هذا المنطق بعد أن تنكشف صورة هيبة القوة وتنحسر بالنسبة لدونالد ترامب سوف يصطدم في عائق جديد، وهو أن المنطق الذي تأسس عليه كل سياسته الخارجية وهو التلويح بالقوة والتهديد بالقوة وThe Art of the Deal عقد الصفقات، أيضا هذا المنطق سينحسر وسيتراجع وسيفقد قوته. باختصار دونالد ترامب عندما كان يقول أنه يريد أن يفرض السلام بين مزدوجين من خلال القوة، ما يستطيع فعله هو التهديد بالقوة. عندما تظهر القوة الحقيقية وتظهر ممارساته الحقيقية على أرض الواقع ويكتشف الجميع أن مستويات القوة التي يتمتع بها دونالد ترامب لا تختلف عن مستويات القوة التي تنفذها كل الإدارات الأمريكية السابقة، سوف ينزل من علياء الخيال إلى الواقع، وبالتالي حجم التهديد سوف يتراجع أثره بشكل واضح وكبير على المستوى العالمي.
الشيء الواضح في الطرح الأمريكي أنه فعلا هو نتاج للطغيان الأمريكي. بالنسبة لنا لا نتفاجأ أبدا من أي أطروحة أمريكية مهما كانت في بعدها عن الحق، في أنها ظالمة، في أنها باطلة. هذا هو المتوقع من الأمريكي، الأمريكي الذي له داء الطمع والجشع والطغيان، الطغيان بكل ما تعنيه الكلمة. سياساته تعبر عن الطغيان، مواقفه تعبر عن الطغيان، سلوكه يعبر عن الطغيان، تاريخه الإجرامي الظالم المتوحش كله متفرع عن الطغيان ومن تجليات طغيانه. لذلك أن يصل إلى مثل هذه المرحلة من الانكشاف في تبنيه للباطل وللظلم وبتنكره التام والكامل للعدالة وللحق، هذه مسألة متوقعة منه بطغيانه، بهمجيته، بنزعته الاستعمارية، بجشعه، بأطماعه التي لا حدود لها. ثم أيضا بدائه الآخر وهو إيمانه بالمشروع الصهيوني الذي هو مشروع عدواني تدميري ظالم، والأمريكي يؤمن به ويسعى لتحقيقه، وبات في هذه الآونة الأخيرة مستعجلا على أن يعمل لتحقيق نجاحات في ذلك المشروع الظالم، وهي نجاحات إن تمت فهي بمصادرة حقوق لشعوب، لبلدان، حقوق ثابتة، وهي أيضا لو تمت هي ظلم محض وباطل خالص ليس له ما يبرره إطلاقا حتى فيما هو مجمع عليه بين البشر من عناوين ومن حقوق معترف بها.
لقاء عربي حرص معه المستضيف السعودي على وصفه بغير الرسمي. جميع أبناء أمتنا ينتظرون بفارغ الصبر لحظات تحرير الأطفال والنساء المختطفين من غزة في أعقاب العدوان عليها، نظير جثث أربعة صهاينة سلمت بالأمس. لا أحد متفائل بلقاء الرياض المقرر انعقاده ولا بقمة القاهرة المتأخرة بفعل ما جرب لعقود مديدة عن المجتمعين ومن سبقهم بذات المناصب والمواقع.
الخطة الأمريكية التي هي طغيان واضح وفضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وباطل محض وخالص لا غطاء عليه ولا يستطيع أحد أن يبرر، مع كل ما هي عليه من الانكشاف والوقاح ومن الطغيان والعدوانية، إلا أن نجاحها متوقف على قبول العرب بها. وبالدرجة الأولى الأنظمة العربية المجاورة لفلسطين، يعني مصر والأردن، معهما أيضا النظام السعودي له دور مهم في هذه المسألة في أن يقبل أو لا يقبل، إنه يسعى إلى إقناع الآخرين ويستغل للترويج الأمور التي يسعى الأمريكي لفرضها على أبناء أمته. وبما أن المسألة متوقفة على قبول العرب بها ولا يمكن أن تنجح إلا بذلك، فمعنى ذلك أن هناك مسؤولية كبيرة على العرب وعلى الأنظمة العربية وعلى الشعوب العربية، مسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية، ومسؤولية أيضا مرتبطة بأمنهم الدولي.
قمتان مرتقبتان في الرياض والقاهرة، العنوان الظاهر غزة ما بعد الاتفاق، والباطن البحث عن بدائل مرضية لترامب عن جريمة التهجير التي عارضها ورفضها كل العالم. مؤشرات الرضوخ العربي تبدأ من فتح الطاولة لنقاش جريمة حرب مطروحة للتنفيذ، والمهمة التي تريد الدول العربية الخروج بها عبر قمم من هذا النوع، إنتاج يأخذ بالاعتبار تلطيف الجريمة بدلا من رفضها جملة وتفصيلا. في الاجتماع المزمع في العاصمة السعودية تحضر الدول المجاورة للأراضي الفلسطينية المحتلة مصر والأردن. نيران مخطط التهجير التي أشهرها ترامب يصل إلى جلباب الأمن القومي والوطني للدولتين، بيد أن البرودة لا يمكنه إخماد تلك النيران، كما أن البدائل التي تبحث وتتعلق بالموقف السلبي من المقاومات الفلسطينية يزيد الشرارة، وهي مسألة حاسمة يتسرب منها الوقت التي تحتاجه الدول العربية للوقوف على أقدام صلبة وغير مرتعشة. الاجتماعات واللقاءات السعودية الأمريكية خلال الأيام الماضية أبدت ملامح توغل أمريكي إسرائيلي نحو جر الدول العربية إلى معادلة إيقاف مخطط التهجير بإخراج المقاومة الفلسطينية حماس من المشهد. إنه أحد أهداف الحرب التي أخفقت بعد أن وصلت إلى الإبادة، وهو الطعن في ظهر المقاومة بتعبير السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تعليقا على سبيل التحذير من الاستسلام العربي وخطورة تداعياته على المنطقة ابتداء بالجوار الفلسطيني. تختبئ الرؤية العربية التي بدأت تتشكل خلف تلة إعادة الإعمار غزة، المساومة التي توضع على طاولة النقاش كأداة يملكها العدو الإسرائيلي والأمريكي بمعزل عن الدول العربية التي تتحضر لدفع الأموال للجهات التي دمرت وقتلت، وتتطلع إلى إعادة الإعمار بأموال عربية وشروط أمريكية إسرائيلية وثمن فلسطيني. ذلك ما ليس مشروعا في دين المقاومة. الضعف العربي تحول في السابق إلى قوة استخدمها العدو بكونها واحدة من أسلحة العزل للقضية الفلسطينية ومقاومتها دون أن يربح في الحرب الأطول في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، على أن واشنطن والكيان يريدان إعادة توظيف الضعف العربي والتردد في معركة العقاب باستخدام ثلاثية: الحصار، منع الإعمار، ترك أبواب الحرب مفتوحة. فأين تتموضع الدول العربية في هذه الحرب؟ ذلك أسوأ امتحان إن سقطوا.
كان يوم السابع من أكتوبر مصمماً لوقف التطبيع.
السيناتور الأمريكي لينسي غرام يؤكد أن السعودية كانت على بعد أيام من توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن حماس شنت هجوم السابع من أكتوبر 2023 لوقف تلك الصفقة.
كانت مسألة أيام وليست أشهر أو أسابيع. في أكتوبر 2023 كنا سنعلن عن أكبر صفقة منذ 1000 عام، معاهدة السعودية أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي، الاعتراف بإسرائيل مع نهاية الصراع مع فلسطين. يمكن لإسرائيل أن تتعايش معهم وسيقبلها العرب. تم القيام بالسابع من أكتوبر لوقف ذلك.
غرام الذي حرض أثناء فترة الحرب على قصف غزة بالسلاح النووي أكد أن العرب أخبروه بأنهم سيعترفون بإسرائيل، موضحا شروط السعودية لذلك.
أخبرني العرب من خلال السعودية أنهم سيعترفون بإسرائيل. السعودية ستفعل ذلك إذا حصلوا على شيئين: اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة تتطلب 67 صوتا، الثاني يجب عليه وعلى كل زعيم عربي آخر أن يقدم حلا كريما للقضية الفلسطينية، وإلا فلن يستمر هذا الحل.
السيناتور الجمهوري رأى أن زعماء السعودية والإمارات يشتركون مع إسرائيل في أهمية محاربة الإسلام الراديكالي.
لدى القيادات في السعودية والإمارات وجهة النظر نفسها تجاه الإسلام الراديكالي مثل نظرة إسرائيل، لا نريد أي جزء منه، نحن نرفضهم. تعمل النساء في السعودية، يقودن السيارات في السعودية، ثم يذهبن لتناول العشاء بمفردهن.
غرام ادعى أن حماس تسعى لمنع السعودية من أن تصبح زعيمة العالم في الذكاء الاصطناعي، ذاهبا إلى القول بأن إسرائيل لن تجد شريكا أفضل من السعوديين لمحاربة حماس.
سينفقون تريليون دولار في السعودية لتحديث اقتصادهم ليصبحوا زعماء العالم في الذكاء الاصطناعي. حماس تمنع حدوث ذلك، لذا بالنسبة للجميع في إسرائيل لا يمكن أن يكون لديك شريك أفضل في تدمير الإسلام الراديكالي من السعودية.
غرام زعم أهمية نزع السلاح من أيدي مقاتلي غزة وتغيير مناهج التعليم في القطاع، مرشحا العرب للقيام بهذه المهمة كما يفعلون في بلادهم.
لقد تعلموا منذ ولادتهم إلى وفاتهم قتل جميع اليهود. كيف يمكنك إصلاح ذلك؟ من سيغير نظام التعليم في غزة؟ العرب في غزة، وهم يفعلون ذلك في بلادهم. اعتقادي هو أن إزالة التطرف ونزع السلاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة العرب. مع تعمد العدو حجب صورة التبادل المتزامن على ذلك يخفف ثقل ووطأة ما يتعرض له من إذلال، إلا أن المقاومة وجهت ضربة عنيفة لوعي هذا المجتمع المعادي وأحنت رأسه وهو يشهد صور أولى للعودة الأفقية لأسراه، فرضتها القنابل الأمريكية والتوحش الإسرائيلي المصبوب طيلة 15 شهرا على قطاع غزة. لم يكن ذلك وحده ما صنع المشهد، إذ صوبت المقاومة رسائلها من ساحة التسليم، بدءا من اختيار المكان والاحترام للآدمية، وصولا إلى مقاربتها بين مشهدين: الأول من مجزرة صبرا وشتيلة، والآخر من عملية طوفان الأقصى، مع ما بينهما من تأكيد على أنه ما كان للمقاومة أن تغفر أو تنسى، فكان الطوفان موعدنا، وكانت يومياته المرعبة للعدو يعيده إلى المربع الأول.
هذه هي رفات الإسرائيليين الأربعة الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة: امرأة وطفلها وطفلها الثاني، وكذلك هذا هو إسرائيلي، قتلوا بهذه الأسلحة الإسرائيلية. ونحن نتحدث الآن عن وصول فريق الصليب الأحمر الدولي إلى هذه المنطقة في مدينة خان يونس لاستلام الرفات، وبالتأكيد نتحدث عن مشهد وطني بامتياز. هنا تواجد لعناصر المقاومة الفلسطينية للحشود من الأهالي، وبالتأكيد هذه هي وحدة الظل كما نتابع، التابعة لكتائب القسام.
في هذا اليوم الذي تسلم فيه المقاومة الفلسطينية جثامين 4 أسرى إسرائيليين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، هذا الجيش اللا أخلاقي الذي مارس كل أنواع الإبادة الجماعية على هذا الشعب، لم يسلم منه لا حجر ولا بشر ولا شجر، حتى الأسرى الإسرائيليين أنفسهم قد قتلوا نتيجة هذا الجيش أو نتيجة ممارسات هذا الجيش الإسرائيلي. وهذه الحرب حرب الإبادة على قطاع غزة. في هذا اليوم رسالة مهمة لنتنياهو وحكومة اليمين المتطرفة، أنكم إن أردتم أن ترجعوا باقي أسراكم أحياء فعليكم أن توقفوا هذه الحرب، حرب الإبادة على هذا الشعب، هذا الشعب العظيم.
نحن في سرايا القدس أقوياء، ويدنا هي الطاولة، ويدنا فوق أيدي الصهاينة، وبإذن الله عز وجل سنواصل على هذا الدرب إلى النهاية بإذن الله عز وجل، حتى التحرير وفتح بلادنا عن بكرة أبيها إن شاء الله.
إذن هي رسائل قوة وردع وتحد تجددها المقاومة اليوم، والتي تشدد على أنها ما زالت قوية وباقية ومتجذرة وثابتة، ويدها على الزناد رغم كل الأوهام الإسرائيلية التي قالت في يوم من الأيام أنها يمكن أن تكسر إرادة هؤلاء المقاتلين.
الرحمن الرحيم، ما من رسائل توجه إلى العدو الصهيوني إنما هي النصيحة، فنحن نترك له المجال للهجرة الطوعية عن أرضنا وعن فلسطيننا المباركة، فتمت وقت ليس بالكثير أمامه ليغادر أرضنا، فهو أمام خياران لا ثالث لهما، إما الرحيل والهرب عن أرضنا، وإما أن نحتمله ليكون في باطل الأرض تحت أقدامنا قتلى وأموات بإذن الله تبارك وتعالى. أما رسالتنا لأبناء شعبنا وأبناء أمتنا، فنطمئنكم نحن بخير وبألف خير، وحذار أن يتسلل اليأس إلى قلوبكم وإلى صدوركم من حجم الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، فهو أراد أن يحدث في عقولكم كيا للوعي بهذه الجريمة. نحن بخير وبألف خير، ونحسب أننا من القدس أقرب، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حقيقة هذا يوم من أيام الله، يوم مشهود، تقوم المقاومة في قطاع غزة بتسليم شتت العدو الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم في بث حي ومباشر. هؤلاء القتلى قد قتلهم العدو بيده، نحن في المقاومة قمنا بالكثير من الإجراءات للحفاظ على هؤلاء الأسرى، لكن هذا لم يكن مفيدا لنتنياهو أو حكومته الفاشية النازية، فهو قام متعمدا بقتلهم، وها هو اليوم يحصد ما زرع من خلال استهدافاته و جرائمه المتكررة. تجديد الحرب، نحن ليست تمت خيارات أمامنا إلا المقاومة والمجابهة، ونحن رسالتنا إلى نتنياهو أننا بإذن الله تبارك وتعالى عازمون على المضي قدما في تحرير أرضنا وبلادنا، لن نرفع الراية البيضاء، لن نستسلم، لا نحن ننتصر أو نموت.
وعلى بعد أيام مريرة وليال مالحة من تشييع شهيد الإسلام والإنسانية، الشهيد الأرقى والأسمى، على مقربة من اليوم الأحزن والحدث الأوجع ولحظات لن ينساها العالم ولن يفوتها الأحرار، تتسارع التحضيرات في لبنان وفي الضاحية، ويتوالى إلى بيروتها وضاحيتها وصول الوفود من كل ربوع العالم، الأحرار، ليكون العالم في لحظة من التاريخ شاهدا على الصدق، معظما لأجمل قيم الإنسان، ومودعا لأسمى شواهد الإسلام، في توديع سماحة الصدق وسيد الجهاد والمقاومة وقائد الثبات والانتصار.
في زمن تصارع السرديات يبرز السيد الشهيد كقائد عرف كيف يقود حرب الكلمة والرصاصة، رمزاً للمقاومة في عقول الملايين.
هذه من نقاط قوة الخطاب الإعلامي وأعلام محور المقاومة، الاستناد إلى الوقائع والحقائق الخارجية.
أدرك قبل غيره أن الحروب لا تقاس فقط بقوة القنابل، جاء ليثبت أن المعارك تخاض أيضاً بصدى الكلمات. فما بين الشاشات والجدران الافتراضية صاغ السيد خطاباً حول الإعلام إلى ساحة معركة مفتوحة، حيث تحفر الخنادق بالحروف وتقتحم الحدود بالصوت. ما كان مجرد زعيم سياسي أو قائد عسكري، بل كان ظاهرة خطابية أعادت رسم معادلة الصراع، فجعلت من كل كلمة رصاصة معنوية تخترق الحصار وتعيد تشكيل الوعي الجمعي. من قواعد المقاومة في الجنوب اللبناني إلى الشاشات العالمية، لم يكن السيد نصر الله يوماً مجرد متحدث بارع، بل كان مهندساً لخطاب استراتيجي حول فيه الإعلام إلى جبهة موازية وسلاح في المواجهة، استطاع من خلاله أن يصنع خطاباً يتجاوز الحدود الجغرافية والطائفية، مؤسساً لنمط جديد من القيادة الإعلامية. خلال حرب تموز 2006 تحولت كلماته إلى جزء من المعركة حين قال عبارته الشهيرة:
الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية، انظروا إليها تحترق.
في مشهد لم يكن مجرد إعلان للانتصار، بل ضربة نفسية مدروسة زلزلت ثقة الإسرائيليين بجيشهم.
والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
أسس السيد خطاباً متكاملاً للمقاومة يقوم على المصداقية والوضوح والبساطة في التعبير.
عدم الاستهانة بالحرب الإعلامية والنفسية.
ومن خلال إعلام متماسك استطاع حزب الله تقديم روايته للأحداث مقابل ماكينة إعلامية معادية حاولت تشويهه، لكنها غالباً ما وجدت نفسها أمام معادلة صعبة. وما بين الصديق والعدو، ورغم أن المفارقة تبدو صارخة، اجتمع الطرفان على قدرته الفذة على تحويل الخطاب إلى فعل، وأقر خصومه بأنه العدو الذي يحسن إدارة المعركة الإعلامية. ولا يختلف أحد على أن السيد لم يكن مجرد متلق للإعلام، بل كان صانعا له. ولدت من خطبه معادلات، وسقطت من كلماته حسابات. كان الإعلام في خدمته كما كان هو في خدمة الإعلام، فمثل تجربة فريدة جعلت منه قائدا استثنائيا وحولته إلى حدث قائم بذاته. أمس واليوم وغدا سيظل صدى صوته يدوي في الذاكرة الجمعية، إرثا يدرس في فن المواجهة.
في قضية فلسطين لا مكان للتخلي ولا الحياد ولا للابتعاد ولا التراجع.
السيد حسن نصر الله قائد استثنائي، مهندس الانتصارات، حكيم القرار، صوت الحق على وجه الطغيان.
من اليمن لبيك يا نصر الله.
لبيك يا نصر الله، لبيك يا قائد الأمة.
إن حسن نصر الله كان أمة مقاومة.
ولم يمت نصر الله فسيلد ألف نصر الله بإذن الله تعالى.
ذلك القائد الاستثنائي هو الرمز بالشجاعة والملهم لهذه الأمة.
من أعظم نكبات الأمة فقد عظمائها، ولكن لا توجد أي خسارة في فقدان السيد حسن، لأنه رمز عظيم يجب أن نقتدي به.
قائد الاستثنائي وحاضر رغم الغياب،
أهو مهندس الانتصارات أم الرمز والملهم للأجيال والحرية والمقاومة؟
أسد الميدان وشهيد القضية الفلسطينية.
على الشهيد الحسن يا موت لا تحزن، الدم هديك الثمن، تحيا بالزمن، تحيا بالزمن.
يسعدنا ويشرفنا سامعينا الكرام في هذه الحلقة المميزة من برنامج فتبينوا أن نستضيف الدكتور العزيز أحمد العرامي الباحث والسياسي ورئيس جامعة البيضاء. مرحبا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، جمعتكم مباركة
على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، بداية هنا اليوم الحديث عن لقاء خليجي مصري أردني غير رسمي كما وصف ينعقد في الرياض، يعني هذا الانعقاد هل هي بدائل مذلة لخطة التهجير الأمريكية لسكان غزة، أم أن النظام العربي سيعرض على الأمريكيين صفقة إعادة إعمار غزة مع بقاء أهل غزة مقابل تقديم ضمانات أمنية للكيان المحتل، منها تشكيل إدارة فلسطينية دون مشاركة حماس، أم غير ذلك؟ لأن الكثير يتحدث بفشل المسؤول العربي في امتحانين، دائما ما يفشل في امتحانين أمام الأمريكان، الأول امتحان السيادة وثانيا امتحان الاستقلال. كيف نقرأ هذا اللقاء من وجهة نظركم، وما الذي سيتمخض عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. منذ ظهور ما يسمى بمحور الاعتدال العربي، الست الأنظمة الخليجية والنظامين الأردني والمصري ولقاءاتهم العلنية مع وزيرة الخارجية الأمريكية حينها وثم سكرتيرة مجلس الأمن القومي عندما كانت تجتمع بمدراء المخابرات بكل صلف وصلف ذروة العمالة عام 2006، عندما وصف البيان السعودي المصري المشترك بأن ما قام به حزب الله في عملية الوعد الصادق بأنه تهور، ومن حينها بدأت تتحول الأنظمة من العمالة السرية إلى العلنية، وكأن الخيانة أصبحت وجهة نظر يمكن مناقشتها. والأنظمة العربية منذ نشأتها هي نتاج ما بعد الحرب العالمية الثانية، نتاج تفاهم فرنسي بريطاني ثم أمريكي، وهذه الأنظمة هي تعمل بدون استقلال وبدون سيادة في كل محطات الصراع مع العدو الصهيوني الإسرائيلي، بل أنها هي من تقدم له طوق النجاة في كل المحطات. كلنا نعرف أنه عندما قامت الثورة الفلسطينية الكبرى في غزة عام 1936 وكادت أن تقتلع جذور الاحتلال البريطاني والعصابات اليهودية التي بدأت بالإقامة في فلسطين، قام عبد العزيز بن سعود حينها بأن أعلن بيان باسم الملوك العرب وأفشل الثورة ووعدهم أنه سيتم الحل حتى قضاء على الثورة الفلسطينية حينها. من المعلوم تاريخيا أن المستشرق والعميل الاستخباراتي البريطاني عبد الله فيلبي، جون فيلبي، هو من أنشأ العرش السعودي، وهو يقول في مذكراته أن أهم مشروع لبريطانيا كان جعل عبد العزيز بن سعود أقوى حاكم في شبه الجزيرة العربية ليكون للمسلمين بمثابة البابا للمسيحيين، أي إفراغ الإسلام من محتواه وتحويله إلى طقوس. وهو نفسه من يقول بأنه بعد هزيمة ابن سعود أمام بن رشيد أرسلته بريطانيا لتأسيس العرش السعودي، وكانت أولى مهامه أن يعيد إحياء المبادئ الوهابية. لك أن تتخيل هذه الصدمة، شخص صليبي مسيحي هو من سيعيد إحياء المبادئ الوهابية. وفي كل محطات الصراع نتذكر أن النظام السعودي دائما ما يرمي طوق النجاة للعدو الإسرائيلي، فعندما اجتاح بيروت عام 1982 واحتل جنوب لبنان كانت مبادرة ما سميها بالأمير فهد. عام 2000 عندما قامت الاستفاضة الفلسطينية الثانية كلنا نتذكر مبادرة ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز، حينها قال شارون أنه لن يكلف نفسه حتى أن يستخدم هاك ورق في الحمام، وقال لا تسوى الحجر التي كتبت عليه. فدائما النظام السعودي ما يقود بقية أنظمة الخليج، واستطاع مع الأسف السيطرة على مصر أم الدنيا، وجر النظام الأردني، بل أنهم يتسابقون لخدمة كيان العدو من أجل البقاء في عروشهم، وهذا ليس بجديد. وسينطبق عليهم المثل أن الجبل تمخض فولد فأرا، فلا ننتظر من هذا اللقاء سواء كان رسمي أو غير رسمي إلا مزيد من العمالة والانبطاح. 15 شهر من البطولات التي خاضها المجاهدين في فلسطين، والإسناد اليمني المنقطع النظير، وإسناد جبهة حزب الله، وإسناد من العراق وإيران، لم نرى من إعلامهم ومن كل ما قاموا به إلا المدد عتاد للكيان الصهيوني، وكل ذلك جلي وواضح وبين.
نعم سيدي الكريم، الجبهة اليمنية وجبهة الإسناد اليمنية والموقف اليمني الأخير من يعني الموقف اليمني الموقف الوحيد والاستثنائي من تهجير الفلسطينيين، هل هذا الموقف سيعزز الموقف العربي لرفض هذا التهجير؟ لأن اليمن أثبت بالأفعال أن مواقفه ليست مجرد تصريحات، والعالم يدرك ذلك ويعيه، لأنه هناك في تصريحات يعني من الصهاينة أنفسهم ومن الأمريكان بيقولوا يعني هم يتوجسون الخيفة من إعادة الضربات اليمنية على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية أيضا. هل سيعزز الموقف لدى الأنظمة العربية أم لدى الشعوب؟ كيف من وجهة نظركم؟
أخي الكريم، كلنا نعلم أنه بعد عملية طوفان الأقصر 7 أكتوبر أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه في اليوم التالي في 8 أكتوبر معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وقال حينها سيرتفع سقفنا بالتنسيق مع الأخوة في المقاومة حسب متطلبات المعركة، وأعلنت المعركة وتم خوضها في مراحلها 5 باقتدار وبصدق، بل أن هذه المعركة غيرت كل النظريات والاستراتيجيات العسكرية وأثبتت ما لا يدع مجالا للشك أن التوكل على الله والأخذ بالأسباب يغير مجرى المعركة. فكلنا نعلم بأن البحرية الأمريكية كانت ما يشبه آلهة البحار، ولا يجرؤ أحد حتى الدول النووية ما فيها روسيا والصين على مجرد التفكير بالمساس بهذه البحرية الأمريكية، لأنها كانت الذراع الذي تطوف به الولايات المتحدة على العالم وتتحكم به. فقد أثبتت البحرية اليمنية والقوات المسلحة والقوة الصاروخية أن حاملات الطائرة لم تعد ذلك السلاح الفتاك ولم تعد ذلك السلاح الذي يمكن أن يهز العالم، بل أنها أصبحت عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، فكان أقصى ما تستطيع عمله هو الفرار محافظة على ذاتها وعلى وجودها من النيران التي تطلقها القوات البحرية اليمنية والقوة الصاروخية والطيران المسير. بالنسبة لأثر ونتائج ودلالات الموقف اليمني، فالموقف اليمني ينطلق من مبادئ دينية إيمانية لا تقبل المساومة أو التكتيك، بل أنه موقف خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، الأنظمة العربية لا تعويل عليها لأنها لا تستحي وقد فقدت كل مقومات الحياة والبقاء. ثالثا، الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم تلقوا الموقف اليمني بكل فرحة وبهجة وسرور، بل أنه كان الرافعة التي رفعت من سقف توقعاتنا، والذي أثر بشكل أو بآخر في عقلية الشباب الأوروبي، ورأينا انتفاضات الجامعات الأمريكية والأوروبية والتي ما كان لها الآن تحدث لولا صمود الأهل في فلسطين ولولا الإسناد اليمني المنقطع. أن نضيف لله الحمد والشكر أن كانت هذه الوقفة بمختلف الجبهات، سواء كانت في الجبهة العسكرية أو الإعلامية أو الشعبية أو السياسية، كان الخروج الملايين في كل المحافظات في أمانة العاصمة في كل المديريات في كل المساجد، كانت حملات المقاطعة منقطعة النظير. لله الحمد والشكر أن كان الموقف اليمني هذا هو الموقف الوحيد الذي انسجم ما بين القيادة والشعب.
نعم سيد الكريم، العليمي المسمى العليمي المدعو العليمي رئيس ما يسمى رئيسهم رئيس العمل والارتزاق تبنى تصريحات نتنياهو يعني حرفيا، واعتبر حرب الإبادة الصهيونية على غزة وأهل غزة انتصار على إيران. يعني كيف نرى هذه الفضيحة وهذا الرخص من ما يسمى رئيس مجلس القيادة أو الرئاسة في المعين سعوديا، هذا الذي يسمي نفسه الرئيس بمهاجمة عمليات إسناد غزة في البحر، وصل به الحال إلى القول بأن عليهم استغلال بحسب زعمه استغلال سقوط سوريا ولبنان بل وغزة وأسماهم بمشاريع إيرانية وأذرع إيرانية. يعني إلى أي دناءة وإلى أي رخص وصل بهؤلاء إرضاء للأمريكي ورضاء للإسرائيلي، وإلى متى سيستمرون في هذا الرخص والعمالة والارتهان والارتزاق؟
سيد العزيز، هناك مثل شعبي يقول من لم ينفع أمه لا ينفع خالقه، وهناك مثل شعبي آخر يقول مسلم أو يهودي قال والسبت
عيبينه
عيبين. من رضي بقصف صنعاء وتدمير مقدرات الشعب اليمني، ومن أسماه رفاقه ومن هم في تنظيمه ببطل الإحداثيات، من فرط في أهله الأقرب، ماذا تتوقع منه؟ سيفرط في كل شيء. من أباح اليمن وعرضها للقصف، من رضي بمشاريع تقسيم بلده، من رضي بأن يتصهيا إرضاء للصهاينة، فمن الطبيعي والمنطقي أن يفرط في غزة وأن يعتبر معركة طوفان الأقصى أنها ضده، لأنه في الأصل أمريكي الهواء وأمريكي التوجه وأمريكي الارتباط وأمريكي النشأة. ولو لم يكن كذلك لما وصل لما يسمى برئاسة المجلس، ما لا أدري ما اسمه هذا المجلس، المهم هو وجوده كما أنه أداة من أدوات الوكلاء، ليس حتى وكيل، بل هو أداة لأداة، والأداة هي أداة للوكيل، فهو مجرد قفاز أو نعل سيستخدمه لفترة معينة كما استخدموا عبد ربه منصور هادي وسيعزله. فبالتالي فهذا الموقف واعتباره بأن معركة غزة هي موجهة ضد إيران، هو ليس إيران فقط بل يراها أنها ضد محور الجهاد والمقاومة. فمن الدلالات والأبعاد الاستراتيجية للموقع الطوفان الأقصى ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس أنها وأدت الفتنة الطائفية وجعلت الصراع هو صراع واضح وجلي وبين ما بين الحق وما بين الباطل، ما بين المجاهدين وما بين العملاء، ما بين المقاومين وما بين الخونة، بغض النظر عن أي انتماء جغرافي أو مذهبي أو طائفي. فالخائن يكون مع العدو، والمجاهد والمقاوم يكون في صف الأمة بغض النظر عن الانتماءات. من دلالات وتأثير موقعات طوفان الأقصى ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس هي تجسيد وحدة الأمة، الأمة المجاهدة، الأمة المقاتلة في وجه العدو الصهيوني الأمريكي وعملائه ومرتزقته وكل الخونة.
نعم، وفقا للمعطيات سيد الكريم، وفقا للمستجدات على الساحة، من وجهة نظركم إلى أين تتجه الأوضاع؟ هل هناك جولة قادمة أو جولات قادمة قريبة، ودور بلادنا منها، دور بلادنا سياسيا وعسكريا واقتصاديا أيضا، كيف تقرؤون المشهد في قادم الأيام وفقا لهذه المعطيات والشواهد التي يعني كانت على مدى الأسابيع الماضية؟
أخي الكريم، من المعلوم أن الصراع بين الحق والباطل هو صراع أزلي منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة. ما حدث في عملية طوفان الأقصى هي جولة، والجولة القادمة بإذن الله ستكون باتجاه بيت المقدس والقدس والوصول إلى يافا وتحرير. فكما يقول جورج جالوي النائب البريطاني السابق، اليمن أصبحت هي المعيار للأخلاق، فمن أردت أن تعرف أخلاقه وسموه لابد أن يكون موقفه متطابق مع الموقف اليمني. ويقول السيد جعفر فضل الله، لقد أعاد اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المفاهيم الصحيحة. مثلا لم يعد أحد يقول إيلات، وإنما أصبح الجميع يقول أم الرشراش، ولم يعد أحد يقول تل أبيب بل يقول يافا، والمسيرة اليمنية سميت بيافا. لا أحد يتحدث، لا أفراد ولا كيانات ولا دول ولا أحزاب ولا منظمات، عن خطر وجود يتهددهم سواء كان العدو. لماذا يعتبرون بأن عملية طوفان الأقصى الخطر الوجودي الأول الذي واجههم؟ لماذا يعتبرون أن وصول المسيرة اليمنية يافا في 19 يوليو 2024 إلى هدفها في يافا خطر وجودي؟ لماذا الحديث دائما عن الخطر الوجودي رغم كل الدعم الذي يتلقاه من القرب، رغم كل الإمداد، رغم كل التموين؟ لماذا هذا التركيز على الخطر الوجودي؟ لأنهم يدركون أنهم كيان مؤقت، وأنهم غدة سرطانية، وأنه لا علاقة لهم لا بالأرض ولا بالمنطقة، وأن حديثهم عن الخطر الوجودي نابع من إدراكهم الداخلي بأنهم سيزالون بشكل أو بآخر. وبالتالي فإن المعركة القادمة ستكون مفصلية وحاسمة ونحن أهل الأرض ونحن أصحاب الحق مهما على صوت الباطل سينتهي. المعارك كانت تخاض سابقا خارج فلسطين المحتلة. كلنا نتذكر أنه في 67 استطاع العدو خلال 5 ساعات أو 5 أيام أن يسيطر على الجولان والضفة الغربية وغزة وسيناء. هذه المرة فيما تبقى من غزة، لأنها ليست غزة التاريخية، بقية القطاع 15 شهرا ولم يستطع أن يحقق شيئا من أهدافه سوى الدمار والخراب. صحيح هناك تضحيات، هناك شهداء، هناك دمار، لكن عندما نقيسها ما هو المقابل؟ هو تحرير فلسطين. كم تسوى القدس؟ كم تسوى فلسطين؟ في عام 45 عندما خرج بعض أهل في الجزائر ممن كانوا مفتونين بالفرنسا أن يحتفلوا بالنصر، تعالى عليهم الفرنسيين كيف يحتفلون هؤلاء معنا، وذبحوا في يوم واحد 45 ألف جزائري. فكانت النتيجة هي ردة الفعل الشعب الجزائري وقيام الثورة الجزائرية التي قدمت 2 مليون شهيد وتمكنت من تحرير الجزائر، وها هي اليوم الجزائر دولة حرة مستقلة. فلن تتحرر فلسطين بالورد ولن تتحرر بالمفاوضات، وكلنا نعلم ماذا حدث من اتفاقية أوسلو حتى الآن، حتى أن من تنازل عن البندقية وقدم لهم غصن الزيتون وحمامة السلام ياسر عرفات قتلوه مسموما.
نعم صحيح.
فمن يفاوضون في كل مراحل حياتهم حتى أنهم أخلفوا وعودهم مع الله، هل تتوقع أن يكون لهم شأن مع البشر؟ نحن من بحتميات القرآن الكريم وحق أن الصراع معهم دائم ومستمر وأن الغلبة هي لنا لأننا أهل الحق.
نعم سيد الكريم، أخيرا تتسابق الترتيبات وتسابق الترتيبات أيضا تسابق الوقت وتضيق الأيام كما الأنفاس، وتترتب الأرض ليوم من أيام الله، فالأحد أحد بين أيامنا، يوارى الشمس ويوارى وصيفه أيضا سماحة السيد حسن نصر الله وأخيه ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين. إذن تلملم النفوس بعض أرواحها كي تعيد أجسادها على الوفاء ليوم سيتجدد فيه العهد والقسم من أهل الحمية وأصحاب النفوس الأبية لقائدين عظيمين في هذه الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين. بهذا التشجيع المهيب وبهذه الترتيبات الضخمة وبهذا الإقبال العالمي على لبنان وعلى الضاحية الجنوبية بالذات، هناك رسائل عدة ترسلها المقاومة ومحور المقاومة ككل إلى العالم بأسره، ما دلالات هذه الرسائل وما هي الرسائل وما هو الكلام الذي يجب أن يصل، وما هي الرسائل التي يجب أن تصل إلى الغرب الكافر المجرم القاتل المتمثل بترامب وبنتنياهو؟
كلنا نعلم أنه عندما اجتاحت إصابات العدو جنوب لبنان عام 78 نشأت أول مقاومة إسلامية ممثلة في أفواج المقاومة الإسلامية، أسسها الشهيد أو الفقيد الإمام موسى الصدر وأسماها أفواج المقاومة اللبنانية اختصارا بحركة أمل. وعندما اجتاح كيان العدو لبنان ووصل إلى بيروت تأسس حزب الله عام 1982 الذي تمكن من دحر العدو وهزيمته عام 2000 وانسحب من كل الأراضي اللبنانية ما عدا مزارع الشبعة دون أن يوقع اتفاقية لأول مرة، وتمكن حزب الله أيضا من هزيمته عام 2006. مسألة استشهاد القادة هي ذروة قوة الأمة، أمة تقدم قادتها شهداء في ميدان الجهاد والمقاومة، فهو أمر ليس غريب، وهذا عهدنا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. فكما قدم الحزب قبل ذلك السيد راغب حرب، السيد عباس الموسمي ها هو يقدم شهيد الإسلام والإنسانية، السيد حسن نصر الله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين. فالحزب والمقاومة باقية، والتشيع سيكون استفتاء شعبي داخل لبنان والوطن العربي والأمة الإسلامية وكل أحرار العالم على نهج وفكرة الجهاد والمقاومة التي ستبقى حية ما بقي الكون وما بقي الجهاد. أن تستطيع كل القوى وكل المؤامرات أن تضبط هذه العزيمة. فمن رحم المعاناة ينبتق الأمل. فكما كان العدو ووجوده داخل بيروت ووجود القوات الأمريكية ووجود القوات الفرنسية عام 1982، ماذا حدث؟ حدث ميلاد حزب الله الذي غير المعادلات في الصراع مع العدو الإسرائيلي. ولا أنا على ثقة تامة بفضل الله وعونه والتمسك بحبلي أن يوم التشيع سيكون مرحلة تحول مفصلية في تاريخ الصراع، وسيجعل المقاومة أكثر قدرة وأكثر حسما ويمدها بطاقة ستؤدي إلى زوال العدو بإذن الله تعالى.
بإذن الله. سيدي الكريم، وتسليم الأسرى وصفقة التبادل والتي آخرها أنه أربع جثث إسرائيلية تم تسليمها وفقا للاتفاق، يعني وجاهزون سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وجاهزون أيضا حركة حماس المقاومة في فلسطين أن يكون لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة ضمن محدد الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع. هذه المراحل الأولى والثانية، وهناك تصريحات صهيونية أمريكية ب يعني تشاعب مشعبين، ودلالات هذا التسليم للأسرى وإلى أي قدر في هذه المراحل حققت المقاومة الفلسطينية الانتصار على الكيان الصهيوني.
المقاومة طرحت خيار تبادل منذ أول يوم، فماذا كان رد الفعل العدو؟ قال حينها بأنه سيدمر المقاومة وسيحرر
وسيتخلص من حماس،
وأنه لن
يتطاوض
ولن يقبل بشيء. ولكن ماذا حدث بعد 15 شهر؟ عاد العدو إلى النقطة الأولى وتم فرض شروط المقاومة والتسليم حسب ما ترى المقاومة.
عاد إلى المربع الأول. نعم،
ما خرجت المقاومة به أثناء التسليم من حيوية وتنظيم يدل على أنها تمسك بزمام المبادرة، ومهما قدمت من تضحيات فالفكرة لدى المجاهدين والمقاومين أننا بحبل الله مسكين، وكلما قدمنا قائد إلى الاستشهاد فهذا يزيدنا إصرارا ويزيدنا الروح المعنوية ويرفع معنوياتنا. التمسك بالحياة لدينا تختلف عن فكرة العدو تماما. نحن نستشهد ليعيش البقية وهم يعيشون ليقتلوا الآخرين. فكرة الحياة لدينا هي الفكرة الأسمى، لكن وفق شروطنا بوفق ما يمليه عليه ضميرنا انطلاقا من إيماننا وما يأمر به القرآن الكريم.
نعم، إذن الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء وكاتب وباحث سياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا جزيلا، بارك الله
فيك. بين دروب بيروت وجنبات الضاحية، قبل أن يتوسد التراب على صراط القدس، السيد الأمة، ما أنت مذهب، ما أنت فئة، ما أنت فرقة. يا يقين النصر، يا شهيدا شامخا على طريق القدس، ويا صلاة القدس في محراب التحرير.
وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.